صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب الإمامة والرضا، ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا شيعتي لا تتركوا قصب تربتي فإتيانها من أفضل القربات، ومهما شربتم بارد الماء فاذكروا وفاتي عطشانا عطشانا بشط فراتي، وصبوا علي الدم من بارد الحشا فإني قتيل الدم والغبرات. لا لك الفرض يا حسين، مات وحق قلبك من ثلث، مات ملك بقلوبنا يا حسين، مات منبش عليك كل صبح ومسي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عنوان المحاضرة مفهوم العقل والغيب، فيكون البحث في نقطتين. النقطة الأولى العقلنة، هنالك صيحات كثيرة نقدية غير بناءة، دائما تحاول أن تثبت مفهوم معين في الدراسات الحدثية أن الإسلام يقوم على الغيب. يعني أكثر متطلبات الإسلام وحقوله هي كلها مرتكزة على الغيب. الإنسان يؤمن بأمور مغيبة، فإذا كان أمره بالغيب يجعل العقل متعطل، يعني كل ما تسأل يقول لك أنت عقلك ما يدرك هالمسألة، هاي الأمر ترك عنك. وبالتالي هذا الدين لا ينفع في زماننا المعاصر، لابد أن نبحث عن دين جديد. الحقيقة إما أنه نتيجة عدم الفهم أو هنالك خطوط معينة نحن لا نعلم، يعني القضية نحملها على ظاهرها، يعني يو خطوط مسمومة مثلا تريد تشوش أفكار المجتمع الإسلامي أو لا. هذا الإنسان الذي يذكر هاي المطالب وهاي الأبحاث هو لم يفهم شيء عن الإسلام. ليش؟ احنا إذا نجي إلى الآيات القرآنية، نجي إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، نجد تركيز كبير على العقل حتى على قضية الثواب والعقاب. الإنسان يثاب على قدر عقله، أيضا ثوابه يكون قليل على قدر تفكيره. الروايات الواردة تقول أول ما خلق الله تبارك وتعالى خلق العقل، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب. أول الخلق، وإن كان هذا البحث يطول لأنه المعنى إلى ظاهر وإلى باطن أيضا، إحنا إذا نقرأ الروايات على ظاهرها نعتقد أن العقل هو هذا اللي مراحل تفكير معينة، لكن إذا نتعمق في الروايات نجد أن العقل هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذا يحتاج إلى ناس كبار، يعني المتلقي لابد عند مسافات كبيرة قطعها حتى يستوعب أن هذا شنو المراد من العقل. أما إلى لا نخاطب جميع العقليات الطبيعية البشرية، فإن العقل أيضا إلى هذه اللحظة ما حد عرف العقل. أنت لا ننظر إلى الدراسات الفلسفية شنو معنى العقل، ما حد عرف العقل إلى يومك هذا. هم محتارين بالعقل، العقل ليس الدماغ، العقل ليس المخ. إذن الإنسان إلى هذه اللحظة هو يتكلم عن شيء وما زال مفهومه غايب، يعني مفهومه غير مشخص، بس إحنا نقول نتاجه، يعني النتاج وليس الفعل. أنا الإنسان إذا صدر منه شيء جميل حسن عنده عقل، إذا صدر منه قبيح إذا ما عنده عقل. يعني نفرض شخص الآن يطلع يشوف واحد واقف في الطريق يرفع إيده يضربه، نقول هذا الرجال مو عاقل. ليش؟ أن تصرفه تصرف ما ينتج عن عقل. لكن إذا لا قدم يد العون، نفرض مرة على فقير مسكين وقف سيارته نزل قدم إلى يد العون صار السيارة مشى، نقول هذا رجل عاقل. لاحظوا أحبة الدقة هنا، هذا معناه نتاج وليس جوهر العقل. جوهر العقل ما حد يقدر يعرفه أبدا، إنما ما عرف إلى هذه اللحظة هو شنو نتاج العقل. أهل البيت عليهم السلام عندما يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن العقل يقول ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. شخص الآن شوف دائما يعبد الله تبارك وتعالى، هل إذن عاقل؟ يحاول في هذه الدنيا أن يرصد له رصيد إلى حياة الخلود، إذن هذا عاقل. لو فرضنا رجل يحكم مجتمع يقسم الثروة على جميع المجتمعات التي تعيش في دولته، نقول هذا عاقل. وهكذا هذا الكلام ما أريد أتوسع به، هذا الكلام إذن هو النتاج وليس جوهر العقل. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء أفضل من العقل، أفلا يعقلون أفلا يتفكرون. إذن القرآن الكريم أول ما جاء ركز على العقل بشدة وبقوة. هاي القصة اللي يذكرون أن واحد كان يعبد الله موجودة في رواية أهل البيت عليهم السلام، يعبد الله ليلا ونهارا، ملك من الملائكة سأل الله تبارك وتعالى قال له يعني هذا الآن كم ثوابه؟ الله ايش قال له؟ قال له هذا ثوابه كلش قليل. قال له ما معقول يعني هذا الثواب قليل وهو يعبدك ليلا ونهارا. الله تبارك وتعالى صير هذا الملك إلى أن ينزل مع هذا العابد. جلس معه تناول الحديث، تجاذب الحديث وغبط على هذا الوجود. هذا المسكين العابد ماذا قال؟ قال والله لو الله تبارك وتعالى عنده حمار هنا كان المسألة كانت أحسن. يعني فهم هذا المعنى أنه لماذا الله جل وعلا قلل ثواب هذا العابد؟ لأن الله يعطي الثواب على قدر العقل، كلما وظف الإنسان عقله الله تبارك وتعالى زاد رصيده. ومن هنا نجد نحن ركعتان يصليهما العالم أفضل من 70,000 ركعة يصليهما الجاهل. جاهل ليش؟ أن عبادة الجاهل تزيده بعدا عن الله تبارك وتعالى، أما العالم لا، كلمة واحدة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن قضية أن القرآن الكريم أو الشريعة المقدسة ركزت على جانب الغيب وعطلت العقل، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. شلون؟ نجي إلى النبي صلى الله عليه وآله يوضح أن خصائص العقل: لا يكون المؤمن عاقلا حتى تجتمع فيه 10 خصال. الخصلة الأولى، لاحظوا جيدا كيف الإنسان احنا نقدر نقول هذا عاقل أو نقدر نقول هذا مو عاقل. الخصلة الأولى: الخير منه مأمول. الناس دائما تتوقع الخير من هذا الإنسان، الشر منه مأمون، يعني لا يصدر منه شر على الإطلاق. لا نفكر يوم من الأيام أن هذا الإنسان يصدر منه سوء اتجاه أي مخلوق، يمكن حتى النملة. ولذلك احنا عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام: لا يجوز قتل النمل، نملة بجانبك ما لم تتعد عليك، تأخذها من مكان تضعها في مكان آخر. تعريف النبي صلى الله عليه وآله للمسلم: من سلم الناس من لسانه ويده. هذا تناقض اليوم اللي نشوفه اليوم احنا بالكرة الأرضية، أن واحد يطول لعيته ويطول شواربه ويقصر ثوبه ويلبس عباية ما أدري شنو ويقول أنا رجل مسلم. احنا ما لنا شغل بلباسك، فعلك الصادر ماذا؟ إذا تقتل البشر أنت ليس مسلم. إذا تجلس في مجالس معينة تذكر عيوب الناس أنت لست مسلم، أنت جاي تغالط روحك. عندما تمد يدك على أي كائن بشري حتى على الحيوان أنت ليس مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من سلم الناس من لسانه ويده. هذا ضابط. الآن خلونا الليلة نطلع بنتيجة. احنا دائما نسمع فلان عاقل، فلان ذكي، فلان عبقري، فلان، شلون نعرف هذا؟ كيف نقدر نميز الليلة من خلال كلام النبي صلى الله عليه وآله أن فلانا عاقل، فلان غير عاقل؟ أول خصلة يقول: الخير منه مأمول. الناس دائما تتطلع إلى أن هذا الإنسان هيكل للخير، مصدر للفيض إلى العطاء على شتى الجوانب. يمكن رجل الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بمال فالناس ترجو من المساعدة، ويمكن رجل أنعم الله عليه بجاه إلى كلمة مسموعة عند المسؤولين، عند الدولة، عند الوجهاء، عند الدول الأخرى. المهم لا يتوقف لحظة من اللحظات إذا جاءه شخص ورجل الله أنعم عليه بعلم، لذلك لا يبخل بعلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. المهم مصدر للخير، الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يعني ما يمكن يصدر منه شر قط ولو ظلم، ما يعرف. وخلينا أبين لك نقطة أو يعني دقيقة علمية. احنا ما زلنا طبعا في حياة الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن له مزايا وله أخلاق سامية كبيرة ما وصل إليها أحد، يعني دون المعصومين طبعا. احنا عندما نجد الإمام الحسن كريم، احنا نعرف أنه كريم، كريم بأي شيء؟ نعتقد أنه كريم يبذل الأموال فقط؟ لا، هاي الكريم كمصداق من كرم الإمام الحسن عليه السلام، لكن هو كريم بأكبر من هذا. ولا يمكن يوم من الأيام أن الإمام الحسن عليه السلام يتوقف لحظة واحدة عن العطاء. ليش؟ لأن الإنسان صفاته في جانبين، الجانب الأول صفات ذاتية، الجانب الآخر الصفات الاكتسابية. شوف الآن مثلا روايات المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من لم يكن حليما فليتحلم. شخص مو مطبع الحلم، يمكن جيناته جينات عصبية، أي موقف من المواقف تشوف رأسا يستشيط غضبه، ماذا يصنع؟ يريد يغير من هذا الأسلوب، لأن هذا الغضب يمكن أتكلم عنه في ذريه من الليالي، لأن هذا الغضب يسوي لك مشاكل وكوارث مع زوجك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع موظفيك مثلا في شركتك، مع مجتمعك إلى آخره. الغضب شعبة، شعبة من شعب النار ومن جهنم. الإنسان كيف يسيطر؟ روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلماء النفس في زماننا اليوم هم المكلفون بدراسة هذه الكنوز. يقول: إذا جاءك الغضب اجلس، إذا كنت ما قدرت اضجع، زين ما قدرت اسجد، اذكر ذكر معين إلى أن هذا الغضب يتلاشى. زين، عندما يتلاشى هذا الغضب شيئا فشيء، يوما بعد يوم، صير عندك رياضة، بعدين ما يصير انت عندك غضب، صير عندك حلم، يعني تتحول المسألة من الغضب إلى أنك حليم. سبحان الله، نقول هذا الإنسان كيف كان وكيف أصبح؟ سابقا كلش عصبي هذا، يعني أقل كلمة بركان يثور على الناس، روض نفسه. إذن هذه صفة كسبية اكتسابية. من لم يكن حليما فليتحلم. بس هاي القضية قد تعود، قد ترجع، يعني يمكن موقف يصادف أشد يخليه يرجع إلى حالة السابقة. وعندنا صفة ذاتية، ركزوا معي، هنالك قانون فلسفي يقول: الذاتي لا يتغير ولا ينقلب عما هو عليه أبدا. شلون؟ خليني أطرح مثالين. المثال الأول الظلم، الظلم والعدل. بالنسبة القبح إلى الظلم قبح ذاتي، يعني ماكو يوم من الأيام تصور أن الظلم يتحول إلى حسن، لا. ليش؟ أنه قبيح. قبح الظلم ذاتي، الذاتي لا يتغير. العدل الحسن إليه ذاتي، ما ممكن يتحول العدل يوم من الأيام إلى قبح. الذاتي لا يتغير ولا ينقلب عما هو عليه. لدينا الكذب والصدق. طبعا الحسن والقبح للصدق والكذب ليس ذاتيين، لا أبدا، لأنه لو كان ذاتي ما يتغير. شلون؟ نحن نعلم أن الإنسان إذا عرض إلى القتل من ظالم جائر، سأله يوم اليوم مثل ما تشوف اليوم في زمننا، يقتل الإنسان على الهوية، يقتل على الهوية. في بعض البلدان يسألوه: أنت شنو مذهبك؟ يعرف دولة إذا قال مذهبي كذا يقتل. الشريعة المقدسة ماذا تقول؟ عليه هنا أن يكذب فيقول: ليس مذهبي كذا، مذهبي مثلكم مثلا. هذا الكذب لو كان القبح له ذاتيا ما يتغير أبدا، إنما القبح عرضي. إصلاح ذات البين، خذ لك مثل آخر. نحن نهتم كثيرا بالقضايا الاجتماعية، أخ وأخوه يعيشان فترة من الزمن في دفء وحنان، قضية تافهة، قضية مال مثلا، قضية نساء، تخترب العلاقات. أنت الآن تريد تجي تصلح بينهم، ماذا تقول؟ تنقل كل كلام طيب، ما ليلة من دما تجلس مع ألف ينزل بوابل من الشتائم، وعندما تجلس مع باء ألعن منه مليار مرة. أنت عندما تريد أن تجمع بينهما لا تنقل إلا الكلام الحسن، لأن الكذب في إصلاح ذات البين جائز، يتحول إلى حسن. في حال قبيح هنا الحال يتحول إلى حسن، قبحه وحسنه ليسا ذاتيين. الذاتي لا يتغير ولا ينقلب عما هو عليه. الإمام الحسن صفة الكرم إليه والحلم وكل القيم الجمالية هي صفات ذاتية ليس صفات عرضية. ومن هنا شعر ابن الصيفي: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا. ما ممكن أهل البيت، هذا طبعا إلى قصة هو الشعر هذا، هذا العلماء بغداد رأى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عالم الرؤية، لما رأى قال لي: سيدي أنا عندي سؤال محيرني. قال لي: شنو السؤال؟ قال لي: أنتم بنو أمية شردوكم من دياركم، وطنكم مكة المكرمة، فعل الأفاعيل جيش الجيوش يكفي ما فعله أبو سفيان في واقعة الأحزاب، جيش الجيوش لمحاربتكم، عدد القضايا. قال لي: لكن سبحان الله لما انتصرتم عليهم دخلتم مكة المكرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل انت طبعا هو اعطى الراية، النبي صلى الله عليه وآله لشخص قام يصيح، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبه الحرمة. قال الأمير النبي صلى الله عليه وآله: ادرك الرجل هذا شي يسوي؟ أخذ الراية من أمير المؤمنين، قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، زين أو الحرمة. لما يجي النبي صلى الله عليه وآله قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. ش قال لأمير المؤمنين؟ قال لي: إذا تريد تعرف الجواب، ابن الصيف البارحة نظم أبيات من الشعر، اذهب إليه على لساني يسمعك هذه الأبيات. فعلا هذا استيقظ صباحي لدي يعرف الرواية أو الرؤية، هل هي رؤية صحيحة أو رؤية غير صحيحة. اجي إلى هذا الرجل، طرق عليه الباب، أخبر أخشي عليه أنه كتب هذه الأبيات ليس عنده إلا الله. فقال لي: ملكنا فكان العفو منا سجية، يعني عن لسان أمير المؤمنين، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. يعني صفات أهل البيت صفات ذاتية ما تتغير إطلاقا. أرجع إذن، الخصلة الأولى للعاقل: الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره. شوف الدقة شلون، يعني يوم من الأيام يكون واحد يهديك قلم. اسمعوا، احنا عندنا منابر للأسف، يعني ما جاي نوظف المنابر في إصلاح عقولنا وإصلاح أنفسنا، انتبه جيد. يجي يقول النبي صلى الله عليه وآله: يستكثر قليل الخير من غيره. يوم من الأيام يمكن واحد يهديك قلم، يوم من الأيام يمكن يدعوك على وجبة غداء. شنو قيمة وجبة الغداء؟ يحط لك كباب مثلا، شنو يعني؟ حتى اللي يذبح لك ذبيحة شنو قيمتها؟ ولكن تبقى أسيرا له إلى يوم القيامة، لأنك تستكثر قليل الخير من غيرك. تقول: هذا احترمني أكبرني كذا، سبحان الله إلى الممات. وهذا مصداق: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. زين، أريد حياته ويريد قتلي. شوف أمير المؤمنين عليه السلام رب ابن ملجم تربية يأكل صبح وليل، حتى لما ضربه قال: اسقوه من شرابي يطعموا من طعامي، وهو يريد قتل علي بن أبي طالب. يقول: يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه. اسمعني، على العكس تماما، يعني هو مهما يقدم إلى الناس من مشاريع خير، من أموال، من إصلاح ذات البين، من وجاهة، دائما يقول: أنا ما قدمت شيئا أبدا. حصلنا شقد؟ أربع خصال. الخصلة الخامسة، يقول: يستمر في طلب العلم طول عمره. شو المراد بطلب العلم؟ احنا نجي نقول طلب العلم هندسة، كيمياء، فيزياء، طب إلى آخره، هذا مو المراد في الرواية، لا أبدا. هاي قضايا تمشيك بالدنيا، لكن لا تؤمن لك حياة الخلود أبدا. تحصل على بكالوريوس ماستر دكتوراه مركز اجتماعي خلصت، لكن يوم القيامة ستسأل هل لا تعلمت، راح يعطوك بالقبر. طبعا إذا ما خلصنا المحاضرة لأن احنا وقتنا محدود راح نكملها ومفاصلها في الليلة القادمة. صلى على محمد وآل محمد. الإنسان يحاول أن يدرس العلوم التي تؤمن مستقبله يوم القيامة. الإنسان قبل يوم القيامة عندما يقبر في قبره ملكان يسألانه: من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وآله. من إمامك؟ إلين تخلص القضية. يسألوا عن صلاته، عن صيامه، عن حجه، يقول أنا ما أعرف. فماذا يقال له؟ هل لا تعلمت؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليت الصياطة على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. احنا ايش نتصور؟ نتصور الدين كلاسيكي. لا حبيبي، لا لا. ان شاء الله تجلس عند المنبر 20 ليلة تعرف شنو معنى الدين. واحنا ما راح نتجاوز كلام المعصومين، يعني اللي راح نجيب من جرائد ولا مجلات ولا كلام فارغ. هذا احنا راح نوقف على ابواب اهل البيت، نشوف اهل البيت عليهم السلام كم عندهم من كنوز وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه الا هو. زين يجينا. اذا اهل البيت مو تفكر انت هاي الصلاة، هاي الصلاة لها ابعاد ايضا، ابعاد نفسية، ابعاد تربوية، ابعاد اجتماعية، ابعاد اقتصادية، ابعاد امنية. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الانسان الذي يواظب على صلاته لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يظلم، لا 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 الى اخره. مو تتصور الصلاة انت فقط هي ميتة جامدة. انا صليت زين، شنو مردود الصلاة؟ شنو مردودة؟ عدة علوم تتكهرب بالصلاة. هاي النظرة الاحادية نظرة خاطئة. نجي الى الحج ايضا كم فيه من منافع، نجي الى الزكاة، نجي الى الخمس، نجي الى الصوم، نجي الى اي شعيرة واي ايضا واجب مستحب الى مدخل في جميع الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يسأم من طلب العلم طول عمره. بعد الخصلة السادسة: ولا يتبرم بطلاب الحوائج قبله. شوف احنا اليوم اشكر ربك تبارك وتعالى اذا جعلك الله عز وجل محطة لقضاء حوائج الناس. الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه الفقير أو طالب حاجة يطرق الباب يقول: أهلا ومرحبا بمن يحمل زادنا إلى يوم القيامة. فكر أنت محظوظ. لاحظ الآن الطواف الواجب شنو، شقد عظيم هذا ولا يجوز الإخلال به على الإطلاق. تراجعون أحكام الشرعية في رسائل العلماء. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يطوف مع بعض أصحابه، هنالك شخص واقف على جبل الصفا يشير إلى هذا الطائف، يعني يريده بحاجة. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الإنسان: اقطع طوافك واقضي حاجة أخيك المؤمن. شفت؟ احنا نتصور شنو؟ نتصور الطواف حول البيت. تعال إلى مشهد آخر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نزل فيه قرآن، كان يصلي. يصلي شنو؟ صلاة مستحب. بينما هو يصلي يدخل فقير المسجد ثم يسأل الناس فلم يلتفت إليه أحد. شنو معنى الصلاة؟ هذا ليست صلاة. هؤلاء وين كانوا يصلون؟ إذا لم يلتفتوا إلى هذا الفقير الباعس المسكين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فليمسح بصلاته سبلته، لا قيمة لها. الذي يفهم الصلاة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انتقل من عبادة إلى عبادة. هاي الزكاة هي عبادة ضمن عبادة، تداخل عبادات. زين، فأنت اعلم أنه الإنسان إذا كان محطة لقضاء حوائج المؤمنين فليشكر ربه أن جعله الله إجراء للخير على يده. فيقول النبي صلى الله عليه وآله بأبي وأمي هكذا يقول: لا يتبرم بطلاب الحوائج من قبله، ومتى ما ذكر غيره قال هو خير مني وأتقى. احنا لا، دائما عندما نجلس نتبجح بمشاريعنا، بشخصياتنا، بأفكارنا، بإنتاجنا، بعقولنا، بعبقرياتنا، بمواهبنا، بكل شيء. لا، ليس هذا عاقل في نظر النبي صلى الله عليه وآله. متى ما ذكر غيره قال هو خير مني، هو أتقى مني، أنا شنو؟ أنا أبدا لا شيء. لأن من تواضع لله رفع. باقي الخصال أذكرها في الليلة القادمة، أطلع إلى المحور الثاني وهو الغيب. صلوا على محمد وعلى محمد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول إطلالة القرآن الكريم في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم يقول الذين يؤمنون بالغيب. شنو المراد بالغيب؟ عود على بدء. الغيب طبعا له معاني كثيرة، والعلماء عندهم مجالات واسعة في الحديث عنه قد لا يتحملها المنبر في بضع دقائق، لكن أقول لك مفهوم الغيب والشهود مفهومان إضافيان. خليني أقرب لك الفكرة. الآن أنت تسمع أصوات، أغمض عينيك، الأصوات اللي تسمعها من خلال الأذن هذا يعتبر شهود، لكن بالنسبة إلى العين يعتبر غيب. اعكس القضية، ما تراه بالباصرة الآن بالنسبة إلى الأذن يعتبر غيب، لأن الأذن ليس عندها طاقة وليست عندها قدرة أن ترى الأشياء كما تراها الباصرة. وهكذا في جميع الحواس أشياء تعتبر غيب. ضع يدك على النار، ضع يدك على النار، العين لا تدرك حرارة النار إطلاقا، إنما اليد هي التي تستشعر بحرارة النار وتفز، لكن العين لا تستشعر، الأذن لا تستشعر. إذن في مجموعة الحواس الخمس الموجودة عند الإنسان هنالك غيب، هنالك شهود. شو؟ أمران إضافيان. الآن إحنا عندما نتكلم عن الغيب نقول الغيب الشيء الذي لا يرى. أنا قلت معنى واحد راح يجينا إن شاء الله شنو معنى وعنده مفاتيح الغيب، ولم يقل وعنده مفاتيح الغيب. زين، شو الفرق بين مفاتح ومفاتيح؟ المهم خلونا الآن ويا الغيب. الغيب أنا لا أراه لكن يمكن غيري يراه. شلون؟ هنالك أمور كثيرة. الأمر الأول النار والجنة. نحن نسمع النبي صلى الله عليه وآله يتكلم ويقول هنالك نار، هنالك جنان، هنالك أبواب لها، هنالك وهنالك. أنا بالنسبة لم أرى الجنة ولم أرى النار، بالنسبة إلي غيب، لكن بالنسبة إلى شريحة من المتقين ليست غيب وإنما هو شهود. أتمنى من الشباب، كلكم شباب، اقرأوا هذه الليلة خطبة المتقين عندما يتكلم عنهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، وهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هؤلاء اطلعوا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. النار بالنسبة والجنة إلي وإليك أمران غيبيان، لكن بالنسبة إلى المتقين أمران حضوريان يرون. أيضا من المثال الرائع الجميل يوم كربلاء. احنا نسمع دول اللي أنصار الإمام الحسين عليهم السلام، العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت تتحدث مع الإمام المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وتقول: أخي أبا عبد الله، هل اختبرت أصحابك؟ هل بلوتهم؟ امتحنتهم أنت؟ شفتهم؟ ماذا كان يقول؟ قال: رأيتهم يستأنسون بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه. هذه أروع صورة بلاغية عند العرب. العرب عندهم صور بلاغية رائعة. إذا هو ما شافك مدة زمن يقول لك: أنا مشتاق إليك. شي يقول لك؟ اشتياق يعقوب إلى يوسف، لأن يعقوب يعني بيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم سنين 50 عاما وهو يبكي على فراق ابنه. ما أدنى واحد يبكي 50 سنة 24 ساعة يبكي على فراق ابنه وهو يعلم أن يوسف الصديق على قيد الحياة، يعلم أن يوسف الصديق أيضا هو في بحبوحة من العيش، وإلا لم يكن نبي، لكن لفراقه. نفرض أنت الحين تحب ابنك، ابنك وين راح؟ يدرس في أمريكا، كم سنة؟ 6 سنوات، يريد يأخذ الماستر بعد، يريد يطول القضية أبحاث علمية، أنت تدري أنه حي ويرزق وأيضا يعيش في كنف دولة عادلة إلى غير ذلك، بس ما تلتقي وياه، ما تتحدث وياه، تعيش الذكريات، لذلك تنظر إلى صورته ليلا تبكي، أمه كذلك. هذا ما يمنع، النبي كان يعلم، لكن أخذ صورة بلاغية جميلة. عندما تنظر إلى أي شخص تقول: اشتياق يعقوب إلى يوسف. الصورة الثانية: اشتياق الطفل إلى محالب أمه، يشتاق الطفل الرضيع إلى ثديي أمه، اشتياق منقطع النظير. فيقول لزينب: رأيتهم يستأنسون بالمنية استئناس الطفل. شوف بلاغة الإمام الحسين، استئناس الطفل بمحالب أمه. الروايات تقول لما كانوا يخوضون لجج الحرب يستقبلون السيوف والرماح والنبال. ليش؟ وكلمة خالدة لبعض أنصاره يقول: حب الحسين أجنني، لأنهم كانوا يتسابقون إلى منازلهم في الجنان. الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحبتي أراهم منازلهم، كشف لهم عن الغطاء، الكل كان يقاتل، أنت تعتقد أنه يقاتل هؤلاء لكن لا يستشعر بألم القتال أبدا. وانت بسيطة هاي القضية، أحيان قضية يوسف الصديق ونساء مصر لما قطعنا يديهن قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا. زين، ليش؟ نظرنا إلى وجهه، كيف أنصار الحسين عليهم السلام ينظرون إلى الحسين بأبي وأمي، وينظرون إلى منازلهم في الجنان يتسابقون أحلى سباق. الغيب قد يكون بالنسبة إليك أنت غيب، لكن بالنسبة إلى غيرك في نفس الوقت شهود وحضور. إذن هو أمران إضافيان. زين، موقف لحبيب ابن مظاهر الأسدي، الروايات تقول لما كان يقاتل حبيب كلما حمل على القوم حمله جاء إلى سيد الشهداء ينظر إليه، ينظر إليه ليتزود من الحسين عليه السلام فيأخذ طاقة قوية ثم يحمل على القوم، إلى أنه في مرة من المرات جاء وقف ينظر إلى الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين ينظر إليه ويبكي. سأله: مما بكاؤك يا حبيب؟ لعلك تذكرت أهلك، لعلك تذكرت زوجك، لعلك تذكرت دارك. اختنق بعبرته، قال: سيدي أبا عبد الله، استبدلت بالأهل أهلا وبالولد أولادا، أنا عندي عريل أكبر هنا، أنا عندي بني هاشم. قال لي: زين، مما بكاؤك؟ قال: بكائي إلى هذه المرأة الواقفة. فنظر الحسين عليه السلام وإذا بالعقيلة زينب كانت واقفة على باب الخيمة، نظر إليها الحسين عليه السلام فاختنق بعبرته. قال لي: سيدي أبا عبد الله، أنا بكائي لأجل هذه المرأة الطيبة الطاهرة وهي تنادي حبيب. لا تقصر عن نصرة أبي عبد الله الحسين، احموا أطفال أبي عبد الله يا محين الليل بالعبادة. لما نظر الحسين دقق رأى زينب صلوات الله وسلامه عليها قد ارتدت ملابس أمها الزهراء، أخذ جانب يبكي، ثم حمل حبيب بأبي وأمي وللحديث تتمه. ليلة الجمعة اعتدنا عندنا أمر معين، ليلة الجمعة هي ليلة زيارة المولى صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عنه نكمله الليلة القادمة. أن ضرب من ضروب الغيب أن الإيمان بصاحب العصر والزمان بأبي وأمي هذه الليلة وهي ليلة الجمعة، تجد المولى هناك عند الحسين في كربلاء يقف مع الزوار ويسلم على المولى: السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد العاري السليب، السلام على الرأس المقروء بالقضيب، جيتك وجبت الرأس وياي، والله خويا جيتك وجبت الرأس وياي وياي، ومن السبي كانت بي بلوى يقعد يا عقلي وجلعته شواي، يا نشف بردناك دمي دمي عينا، لكن المحذور يا المذبوح على ما جلست مولاتنا العقيلة زينب على قبر أبي عبد الله، اتقل أخويا جينا وعلى قبرك قعدنا، والله قعدنا ونخيناك يا عزنا، يا عزنا يا وضمدنا أراي المحامل، قوم ردنا ردنا المدينة وطنجدنا، أي والله ما يمناسب الغربة يا راي الغربة يا تريدنا، أجنني انشد كربلاء مضين، وإن زينب قال ويم يسرين يسرى ولا لها واحد فزع، وسأذهب بعون السعي وقطع، جينا ننشد وانا ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريرة وين، بس اشوفه والعتب مني يزول واضربوا فاضل على الأخوة يجول أذرح حاجة يقول مقطوع الزنون وحال مالك الموت بينه وبين ولي يرد نشديش كربلاء احكي لي الصحيح وين زينب وقفت وقامت تصيح يا حسين بياكتو ارطايح جريح هاي خال عداوك جت مصفوفة هذه يتامى كنت تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآل محمد اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين اشفي مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من طلب لهم بالشفاء العاجل آمنا وآمن جميع المؤمنين والمؤمنات في أوطانهم لا سيما هذا الوطن العزيز احفظ الروضات الطاهرة المعصومة لأهل البيت عليهم السلام وسلم زوارهم بالخصوص زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام من أرادهم بسوء فأريده ومن كادهم فكده وردهم بعد زيارة الأربعين إلى أوطارهم سالمين غانمين مقضيين الحوائج رب العالمين وأشركنا في زيارتهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اجل هذا المجلس مقبولا عند المعلى صاحب العصر والزمان ومحفوفا بعنايته وحضوره ودعائه وتسديده تقبل عمل الأخوة المؤسسين واحفظهم ومن يلوذ بهم يا رب العالمين عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والذابين عن والمستشهدين تحت لوائه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوى وتمتوا فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة قبل الصلوات